قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب البضاعة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. البضاعة في القراض. ذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب رد الشبهة ورد التهمة والظنة في استفادة أحد الطرفين في عقد القراض من الآخر بسبب سلف أو بضاعة، ونأخذ الموضوع خطوة خطوة مع مالك حتى يتبين الجانبين أو الجانبان حيث أدمجهما مالك رحمه الله تعالى. نعم. الخطوة الأولى: صاحب المال أعطى العامل، أعطاه مالا يعمل فيه قراض على نسبة من الربح كما تقدم من أول باب القراض، ثم إن العامل طلب من صاحب المال أن يعطيه سلفا، قال له إذا كان أنت عندك مال وأنا سأعمل لك في مالك، أعطاه 100,000، فالعامل عرف أن هذا الشخص عنده مال، قال أنا سأعمل لك مضاربة في مبلغ 100,000، لكنني في حاجة إلى 10,000 أكمل بها بناء في بيتي، أكسو بها أولادي، أكمل بها شراء سيارة لغرض خاص عنده هو. فيصبح الآن العامل ارتبط مع صاحب المال ارتباطين، ارتباط في حق القراض وارتباط في ايش؟ السلف. ما حكم طلب العامل من صاحب المال هذه السلفة بمناسبة ما تعاقد معه في القراض؟ هذه واحدة. نعم. أو أن صاحب المال بعد أن أعطى العامل 100,000 قل خذ اعمل فيها تجارة بينه وبينك والربح بالنصف، وبعد ما أعطاه تبين لصاحب المال أنه دفع 100,000 التي كانت في يده، ولكنه تبين أن أولاده أو هو في حاجة إلى 10,000، فين يروح؟ قال العامل هذا أولالي، فقال للعامل سلفني 10,000 من فين يسلفوا؟ من مال القراب ولا من مال العامل الخاص؟ من ماله الخاص. إذن الخطوة الأولى بعد أن أخرج صاحب المال المبلغ الذي تكون عليه شركة المضاربة قرابة، تبين أحدهما أنه في حاجة إلى أن يستلف 10,000 من الثاني، فسواء كان طالب السلفة هو العامل أو طالب السلفة هو صاحب المال. يعني حصل هنا إيش؟ طلب سلفة ممن؟ من أحدهما. نعم، احنا عرفنا الصورة الأولى، طلب سلفة من أحد الجانبين. الخطوة الثانية، ما في سلفة ولكن صاحب المال أعطى المال للعام، قال طيب أنا إن شاء الله بكرة مسافر إلى جدة أجيب بضاعة. قالوا بلا، ما حتجيب بضاعة من جدة، أنا لي سلعة في جدة، لي حاجة طلبتها هنا ما حصلتهاش، قيمتها 10,000 وفي المحل الفلاني، او يقول انا لي حاجة في السلعة الفلانية فتش عنها في المدينة ما حصلتها، قيمتها 10,000، خذ 10,000 هذه من عندي، مبلغ القراض خلاص دخل جيبك، ولكن خذ 10,000 وابحث لي عن سلعتي في جدة وجيبها معك. فهمنا هذه الصورة؟ القراض ماشي على حدة، ولكن خدمة، اشتري السلع الفلانية 10,000. يبقى هنا صاحب المال عقد القراض ودفع المال للعامل، لكن اراد ان العامل يخدمه في ان يقضي له سلعته من جدة. واضحة هذه يا جماعة؟
طيب نعم.
او يقول خذ هذه البضاعة عندي بيعها لي في جدة. يبقى بعد قضية السلفة من الطرفين جئنا إلى العامل، العامل يقول انت رايح جدة تجيب بضاعة، خذ هذا المبلغ واشتري للسلع الفلاني، ولا يقول والله أنا عندي بضاعة هنا تمشي في جدة طيبة، خذ بضاعتي أنا وبعها لي وصرفها في جدة وجيب لي ثمنها معك وانت جاي. يبقى الخطوة الأولى إيش؟ سلف من الطرفين، أحدهما يستلف من الآخر. والخطوة الثانية إيش؟ صاحب المال يريد من العامل أن يخدمه في أي شيء؟ واحد من اثنين، إما يكون صاحب المال عنده سلع يريد أن يروجها في جدة فأعطاها للعامل، قال خذها معك ما دام رايح جدة تشتري بضاعة للقراض، خذ هذه بضاعتي معك وصرفها لي في جدة، هنا ما هي ماشية وفي جدة أحسن، بيعها لي بدل أنا ما أروح وأسافر وبيعها وشيء، لا خذها معك اخدمني في بيعها في جدة. أو يقول له والله أنا لي بضاعة في جدة، خذ هذه الدراهم 10,000 لحسابي الخاص واشتر لي بضاعتي من جدة. يبقى الخطوة الأولى السلف متعادل بين الطرفين، أحدهما يستلف من الثاني. والخطوة الثانية إيش؟ من جانب مين؟ صاحب المال فقط يريد أن يستفيد من العامل لحظه الخاص بأي شيء، ها؟ إما أن يشتري له بضاعة من جدة خاصة لصاحب المال، أو أن يأخذ معه بضاعة صاحب المال الخاصة ويبيعها له فين؟ في جدة. يبقى الخطوة الثانية مصلحة صاحب المال فقط على أحد الأمرين، إما أن يسلمه بضاعته يحملها معه ليبيعها لحسابه هو ولا دخل للعامل في مكسبها ولا خسرتها، وإما أن صاحب المال يدفع مال جزئي جانبي يقول له اشتري لي بضاعة من فين؟ من جدة. ما حكم هذا السلف؟ أحدهما يطلب من الثاني أن يسلفه، ما حكم موقف صاحب المال من أن يخدم العامل لمصلحته الخاصة، إما في تصريف بضاعته هناك وإما بشراء بضاعة من هناك. واضح يا جماعة ولا لا؟ اللي ما هو فاهم يقول. إذا اتضحت الآن خطوتان. الخطوة الأولى مشتركة، أحد الطرفين يطلب من الآخر سلفة بعيدة عن القراض، مجاملة يجامله في السلفة هذه، أو أن العامل يطلب، صاحب المال يطلب من العامل أن يخدمه في إيش؟ إما يشتري له بضاعة من هناك، وإما يأخذ بضاعة من هنا يصرفها هناك. أظن واضحة الآن يعني. ما حكم هذا العمل مع القراض؟ نعم. يقول مالك هذه العملية جاء من جهة صاحب المال أولا. إن كان صاحب المال كلف العامل بأن يأخذ بضاعته ويصرفها له هناك، أو أن صاحب المال إن كان دفع المال الخاص للعامل اللي هي 10,000 ليشتري له من هناك، عمل هذا ليش؟ يا هل ترى كلف العامل لكون العامل أخذ ماله قراضا يعمل فيه، ولولا هذا المال عنده ما فعل له هذه الخدمة؟ ولا هم كانوا من أول متعارفين وصاحب المال صديق للعامل، وإذا سافر جدة قال له خذ هذه مشيها هناك خذها، وإذا سافر جدة قال له خذ اشتري العازة هذه من جدة ويفعلها له. إن كان العامل يعمل ذلك لصاحب المال من أجل الصداقة والمعرفة الأولى ولم يكن هناك شرط فلا مانع. أما إذا كان صاحب المال ما كلف العامل لحسابه الخاص يصرف بضاعته يشتري بضاعة جديدة، ليش؟ ايوه عشان انا اعطيته فلوس يعمل فيها. ان كان صاحب المال كلف العامل ليصرف بضاعته الخاصة او يشتري له من هناك لحسابه الخاص من اجل ان ماله في يد العامل يعمل فيه، فهذا لا يجوز. فهمنا يا جماعة؟ اذا صاحب المال ان خدم العامل، ان سخر العامل، ان كلف العامل من اجل ان يخدمه في ماله الخاص بعيدا عن القراض بتصريف بضاعة ولا بشراء بضاعة من اجل كونه اعطاه المال يعمل فيه، يبقى هذا ايش؟ لا يجوز، لانه استغل عامل القراض في عمل خارج عن القراض لمصلحة صاحب المال. والعامل ما له مصلحة فيها، يعطل الناس تروح يبيع ويصرف ويعمل ويقول له تفضل، وش مصلحته في هذا؟ خدمة، خدمة على حساب ايش؟ كل شيء له ثمن. إن كان من أجل وجود ماله عند العامل فهذا لا، وإن كان لا والله الخدمة سابقة والمعروف ساير بينهم ومن قبل ما يتعاقد عقد القراض، إذا جاء رايح يمر عليه في الأهل والله أنا رايح لازم لك شيء والله لازم يخد جزاك الله تفضل. زي بعض الناس جار مر على جاره وقال له شار والله أنا رايح أشتري مثلا طلبات لرمضان، قال له خذ اشتري لي معاك. وهذا حاجات ماشي مع ليش؟ مع الجيران ومع الأصدقاء. فإن كان صاحب المال كلف العامل بتصريف بضاعته الخاصة أو أعطاه نقدا ليشتري له بضاعة تخصه هو، وما فعل ذلك إلا من أجل أن ماله بيد العامل، فهذا لا يجوز. وإن كان أعطاه من باب الأخوة، من باب الجيرة، من باب المعروف، من باب المعرفة، فلا مانع. نعم. لو أن صاحب المال يعلم من حال العامل أنه إن فعل ذلك فعله طواعيا فلا بأس بذلك من باب المعروف، وإن كان يعلم بأن العامل في قرارة نفسه لا يفعل هذا وانما يفعل له مخافة ان ما تبغى تجيب لي بضاعتي، ما تبغى تشتري لي، ما تبغى تصرف بضاعتي، ليش انا ما اعطيك فلوسي؟ جيب المبلغ حقي، بطلت القراض معك. ان كان صاحب المال يعلم بان العامل ما عمل له الا ليبقي القراض بينهما ومخافة ان ينزع المال منه فالامر سهل. اما اذا كان يعلم بانه ان لم يفعل ذلك خاف العامل ان يفسخ عقد القراض وان يسترد ماله عنده، يعني استغله بسبب القراض. ترجع القضية كلها الى ان صاحب المال لا ينبغي ان يستغل العامل من اجل المال الذي في يده قراضة لمصلحته هو الخاصة.
نعم.
رجعنا للعامل. العامل طلب سلفة من صاحب المال ليش؟ ان كان العامل يعلم ايضا بان صاحب المال ما اعطاه السلفة بجانب القراض الا لان المال عنده، والعامل يعلم او يظن بان صاحب المال ان رفض السلفة خاف صاحب المال ان يرد عليه العامل ايش قراضه، قلت انا بخدمك في مالك وانت قاعد في بيتك واطلب من السلفة ما تعطيني، خذ مالك. ان كان صاحب المال سيسلف العامل ابقاء على القراض عند العامل فهذا ايضا لا يجوز السلف. ولا ان كان سيسلفه من باب الاخوة، والله تعمل في مالي وهذا بيني وبينك في طريق، ولكن هذه ناحية انسانية ناحية اخوية. لو لم تكن عاملا في مالي لاسلفتك، لو لم تكن ايش عاملا في مالي اسلفتك. اذا لا تأثير للوجود المال عند العامل على صاحب المال في ان يسلفه. اسلفه طواعية، لم يسلفه تحت تأثير كون المال عند العامل يخاف ان يرد عليه يقول بطلت اعمل لك في مالك. وهكذا اذا كان العامل حينما سافر الى جدة وقال له صاحب المال خذ بضاعتي وصرفها في جدة، ان علم صاحب العامل بانه ان لم يبضع لصاحب المال مال بضاعته الخاصة رد عليه المال يكون عمله سليم، لكن ان اخذه لئلا يرد عليه المال فحينئذ يكون الاخذ باطل. اذا تدور القضية مرة اخرى حول نقطة واحدة، وهي الا يكون احد الطرفين يستغل عقد القراض من اجل مصلحة خاصة، اما سلف احدهما من الاخر واما ابضاع صاحب المال العامل بان يصرف بضاعته او يعطيه نقدا معينا يشتري له شيئا خاصا. فان كان احدهما استغل موضوع القراض عند الاخر فيكون تلك السلفة وهذا الابضاع غير جائز. اما اذا كان احدهما فعل للآخر مروءة أخوة صداقة حسب ما كان قبل القراض فلا مانع في ذلك. إن صح ذلك منهما جميعا، العامل سلف صاحب المال بالمعروف، صاحب المال سلف العامل بالمعروف، ولا تأثير للقراض بينهما على تلك السلفة فلا مانع. صاحب المال أعطى العامل يشتري له والعامل قبل واشترى، أو صاحب المال أعطى العامل يصرف له بضاعة خاص والعامل قبل هذا وصرفها، وكل ذلك على وجه المعروف فلا مانع في ذلك. أما إذا لم يكن على وجه المعروف حيكون على وجه إيش؟ على حساب القراض، فحينئذ لا يكون جائزا.
نعم.
لم يكن ذلك شرطا في اصل القراض، بل ولم يكن ذلك بعد عقد القراض استغلالا للايش؟ لعقد القراض.
نعم.
فاذا دخل ذلك شرط، اعطيك المئة الف لكن بشرط، قال ما جيت رايح جدة اعطيك 5000 تشتري لي كذا، كل ما جيت رايح نجد، كل ما جيت رايح كذا اعطيك بضاعتي تصرفها هناك. فاذا كان مشروط عليه هذا اصبح اجيرا ومقاربا في وقت واحد، فلا يجوز ذلك.
نعم. او كيف ان يكون انما سمح ذلك العامل لصاحب المال ليسر ماله في يده،
او ان ما في شرط عند العقد، خذ 100 الف وضارب فيها ومشى، بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة بعد اللي يكون، يا صاحب المال يريد ان يستغل العامل بسبب هذا القراض، فان خيف الا يكون العامل فعل ذلك الا من اجل ان يرضي صاحب المال ويبقي المال قراضا في يده، قال طيب مرحب ما عليش، وهو في الواقع ما يبغى يسويها لكن مخافة ان يسحب المال من يده، مشاها المرة هذه، مشاها المرة الثانية، وأصبح العامل يستغل صاحب المال يستغل العامل في أن يكلفه، والعامل يقبل هذا لا عن طريق المعروف والإخاء ولكن مخافة أن يسحب المال من يده، فحينئذ لا يجوز ذلك.
نعم. إنما صنع ذلك صاحب المال يورث العامل ماله ولا يرده.
كلا الامرين لا يستغل عقد القراض لمصلحة واحد منهما.
نعم. ان ذلك لا يجوز القراض وهو من
معروف عن فان ذلك لا يجوز في القراض، وان هذا مما ايش؟ شوف هذه العبارة يا اخوان، وان هذا مما ينهى عنه اهل العلم. طب وانت يا مالك من اي الجماعة؟ ها؟ ما قالش وهذا ما أنهى عنه، لا، كأنه يقول أنا أنقل لك أقوال العلماء، كأنه يقول أنا لا أتحمل مسؤولية هذه القضية، كأنه يقول أنا أحكي لك علماء المدينة وأقوالهم وما يحكمون به في هذه المسألة. الذي يسمع لأول وهلة يقول كأن مالك هذا كاتب من الكتاب ولا راوي من الرواة وينقل عن أهل العلم، وهذا هو أسلوب العلماء حقا. وقفت للشافعي على عبارة في كتابه تفسير آيات الأحكام، كتاب نادر ما طبع إلا فيما أعلم إلا طبعة واحدة في برلين من أكثر من 40 سنة، يقول في بعض الآيات وعلماء التفسير يقولون في هذه الآية كذا وكذا، وعلماء ايش؟ التفسير. طب وانت يا سيدنا الشيخ من اي؟ اذا كان الشافعي ليس من علماء التفسير من يكون؟ لكنه يعترف ويعلم بان كل علم له سابقون، له سلف تقدم، والآن كتب التفسير كلها حينما تفتح تجد إما عن ابن عباس، ابن مسعود، مجاهد، عطاء، يأخذون عن ابن عباس، كل هذه علماء شبه تخصصوا في شبه العلوم المستقلة، ومن هنا كانوا لا يتعدون حدود ما تخصصوا فيه ويرجعون إلى أهل الشأن والخبرة في كل علم. وقد علمنا فيما مضى وجرى التنبيه كثيرا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز فيهم بعض الأشخاص بالتخصص في بعض المواد. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتفسير يقول في ابن عباس ايش؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فلأجل هذه الدعوة كانوا إذا اختلفوا في معنى آية وكان لابن عباس رأي فيها ذهبوا إلى رأي ابن عباس لدعوة رسول الله. وكذلك زيد بن ثابت يقول فيه صلى الله عليه وسلم إيش؟ أفرضكم زيد، وعندكم صاحب الرحبية في أول في مقدمتها ونهيك بها، ولا سيما وقد نحاه إيش التابعي، أفرضكم زيد وناهيك بها. فكانوا إذا اختلفوا في مسألة فرضية رجعوا إلى زيد. يقول صلى الله عليه وسلم أعرفكم بالحلال والحرام مين؟ معاذ بن جبل. وهل معاذ كان يجهل التفسير ولا كان يجهل الفرائض؟ أبدا، عمومات العلم يشتركون فيها، ولكن عند النزاع عند دقائق الأمور يكون صاحب الاختصاص هو المتقدم. الآن في طبيب عام وطبيب متخصص، حينما تكون المسألة خفيفة عليه أي طبيب عام تعرض نفسك عليك، لكن إذا كانت عضوية ودقيقة لازم تدور على متخصص التخصص كمان حتى إنك تطمئن إليه. وهكذا يقول مالك، وهذا النوع من القراض ينهى عنه أو الذي ينهى عنه العلماء. رحم الله مالكا وسلف الأمة جميعا. إذن هذا الباب كله يدور على إيش؟ على نقطة واحدة، وهي ألا يكون عقد القراض وسيلة لأن يستغل أحد المتقارضين الآخر بسبب القراض. لا يستغل صاحب المال العامل من أجل ماله عنده، ولا يستغل العامل صاحب المال من أجل أنه يعمل وينمي له ماله. وهذا كله يدور على هذه النقطة. وهذا يقول مالك، إن دخل ذلك شرط فهو باطل، فهو لا يجوز. أو لم يدخل شرط ولكن عمله أحدهما بعد العقد والمضي في العمل مخافة أن يفسخ أحدهما العقد، إذن هذه ترجع إلى النقطة الأساسية، وهو ألا يكون عقد القراض سببا في استغلال أحدهما.